نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا وغيرنا قد سررنا كثيرا بما أنعم الله به على عباده من إزالة من كشف الغمة وزوال المحنة وانكشاف الكارثة التي حلت بمنطقة الخليج وامتدت آثارها السيئة إلى البلاد الإسلامية عموما والبلاد العربية خصوصا، بل امتدت آثارها السيئة إلى بلاد بعيدة. وقد يسر الله ولله الحمد القضاء عليها بسرعة غير متوقعة وبتلف ما أراد الله عز وجل من المال، وهلاك ما قضى الله بهلاكه من الأنفس على وجه لا يتوقع أيضا بسهولته. وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون زوال هذه الغمة في استقبال هذا الشهر المبارك، وقد حصل أيضا في أثناء ذلك على عامة مناطق المملكة أمطار أنبت الله فيها الربيع ولله الحمد، فصارت ثلاث مناسبات مباركة طيبة على هذه البلاد، مما يدل دلالة واضحة على أننا ولله الحمد في خير. ولا شك أن بلادنا هذه ونقولها شاهدين على ما نقول ومشهدين الله وملائكته وجميع خلقه على ما نقول، أن هذه البلاد من أقوم بلاد المسلمين بشريعة الله، على ما فينا من الخلل والخطأ الكثير، ولكن إذا قارنا هذه البلاد بما نسمع عن البلاد الأخرى وجدنا أننا ولله الحمد في خير كثير وفرقان بين. وإذا كان الأمر هكذا تبين أن الواجب على حكومة هذه البلاد وعلى شعب هذه البلاد أكبر من الواجب على أي حكومة أخرى وشعب آخر، ولا غرو في هذا، فإن من هذه البلاد نبعت ينابيع الشرع الإسلامي، وإلى هذه البلاد ترجع الينابيع. إن الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم انبثقت من مكة وجنيت ثمارها في المدينة، وسيأزر الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال في آخر حياته: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وقال أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما ذلك إلا من أجل حماية هذه الجزيرة من هؤلاء الرجس. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، من أجل أن تبقى هذه البلاد طاهرة نقية وتبقى مشعل هدى ونور لجميع العالم الإسلامي. ولهذا يجب علينا نحن في هذه الجزيرة أن نكون مشعل خير للعالم الإسلامي، يقتدي بنا العالم الإسلامي في العقيدة، في العمل، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء، حتى تنفتح بنا القلوب قبل أن تنفتح بنا البلاد. أما أن تتحول هذه الأمة في هذه الجزيرة إلى أذناب لغيرها تلهث وراء غيرها من أجل أن تمتص من صديدها وقيئها وغثها، فإن هذا لا يليق بنا أبدا. ولهذا يجب، وأكررها، يجب علينا أن نكون أبعد الناس عن تقليد المشركين، سواء أكانوا شرقيين أم غربيين، ويجب أن تكون لنا ميزة واضحة هي شخصية المسلم الذي يتميز عن غيره بالأخلاق والآداب وبالأعمال الصالحة وبالعقيدة السليمة. ولكن يجب مع هذا أن نكون دعاة كسلفنا الصالح، دعاة يقتدى بأفعالهم قبل أن يؤخذ بأقوالهم، بحيث يكون الواحد منا على جانب كبير من العلم والعقل والعبادة والزهد والأخلاق. ولا يمكن أن يكون للدعوة أثر إلا بالاتصاف بهذه الصفات. فالجاهل لو أراد أن يكون داعية فقد يقول الباطل وهو لا يدري، وقد يسكت عن الحق وهو لا يدري، فلا بد من علم. ولكن من أين نتلقى العلم؟ نتلقى العلم من مصدرين أساسين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على المفهوم الذي فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى، لا على فهم مبني على الآراء المنحرفة والبدع والضلال. لا بد أن يكون الداعية متصفا بالعقل، ولست أقصد بالعقل هنا عقل الإدراك، ولكني أقصد عقل التصرف الذي هو الرشد. لأن العقل عقلان، العقل الأول عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف، وهو الذي تقرؤونه في الكتب من شروط وجوب الصلاة مثلا، العقل هذا أي عقل هو؟ نعم، عقل الإدراك الذي ضده الجنون. والعقل الثاني عقل الرشد أو عقل التصرف، وهو الرشد في التصرف الذي ضده السفه. ولهذا تجدون في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ينفي العقل عن المشركين، مع أن فيهم الأذكياء وفيهم الدهاة وفيهم الذين قد يدركون من الأمور ما لا يدركه المسلم، لكن العقل الذي هو عقل التصرف وهو الرشد مفقود من هؤلاء. فأقول لا بد للداعية من عقل، بحيث يتغلب على العاطفة، لأن الداعية الذي عنده غيرة على دين الله ربما تحمله الغيرة على الاندفاع، فتكون عاطفته عاصفة تعصف به وتهلكه وتنزع بركة دعوته. لكن إذا كانت العاطفة مقيدة بالعقل الذي هو مقتضى الشرع فإنه حينئذ يكون له أو يكون لدعوته أثر بالغ نافع. وكثيرا ما يفقد الإنسان بركة دعوته بسبب ما عنده من التصرف الذي لا تقتضيه الشريعة ولا يقتضيه العقل. ولعل بعضكم سمع ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، السلام عليك، يريد الموت، لأن السام بمعنى الموت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. فيمر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السام عليك. فمر رجل منهم فقال: السام عليك. فسمعته عائشة فقالت: عليك السام واللعنة. ما الذي حملها على هذا؟ الغيرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها وبين لها أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء مشاهد ومجرد. ولهذا أنا أقول إن هذه البلاد يجب أن تكون هي حاملة مشعل الخير للأمة الإسلامية في كل أقطار الدنيا، لكن يجب أن يكون دعاتها على جانب كبير من العلم والعقل. ثالثا، لابد أن يكون عند الداعية دين، دين يحمله على التقوى وعلى فعل البر والخير والإحسان. وكم من إنسان دعا الناس بفعله قبل أن يدعوهم بقوله. أتعرفون معنى هذه الجملة؟ كم من إنسان دعا الناس بفعله قبل أن يدعوهم بقوله، أي أنه على جانب كبير من الخلق والعبادة فيقتدي الناس به. رب داعية يدعو الناس بكلام فصيح وبيان بليغ ولكن فعله ليس على الأمر المطلوب أو ليس على الوجه المطلوب، فتجد الناس لا ينتفعون به كثيرا، يعجبون بقوله حين يسمعونه ولكن لا ينتفعون به كثيرا، لأن فعله يخالف قوله. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للداعية، بل يجب على الداعية أن يكون متصفا بها: العلم، والثاني العقل، والثالث الخلق والعمل الصالح، حتى يكون داعية حقا. إننا ولله الحمد في هذه البلاد مرت بنا هذه الأزمة والكارثة العظيمة، ولكن لم تتأثر بلادنا ولله الحمد ذاك التأثر الذي تقتضيه هذه الكارثة. فالأقوات في الأسواق لم تزل، جميع الحاجيات بل والكماليات لم تزل ولله الحمد موجودة، حتى ما يقتضي الحرب أن يكون مفقودا لم يزل موجودا، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن نعترف له بالفضل والمنة. البلاد التي سوى هذه البلاد حصل لها تأثر كبير من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعنوية والقيمة الشخصية. أما هذه البلاد فإنها ولله الحمد لم تزل على اقتصاد في اقتصادها على أكمل وجه، وهذا مما يزيدنا ثقة بالله عز وجل وحسن ظن به، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف السوء ويجيب دعوة المضطرين إذا دعوا. وقد سبق لنا في الدرس الماضي في الليلة في أول هذه الليلة سبق لنا بيان النتائج التي ترتبت على هذه الكارثة، وعددنا منها أشياء كثيرة ولعلكم على ذكر منها. وبعد هذا فإننا كما اعتدنا في هذه الجلسة أن تكون جلسة مركزة على كتاب معين، وبدأنا بكتاب عمدة الأحكام لأنه كتاب مختصر مفيد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد الناس الحاضرين على جميع المستويات، على مستوى الطلب وعلى مستوى ما دون الطلب. وسنمضي إن شاء الله تعالى في هذا المضمار قدما، ونسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين. والكتاب الآن بين أيدينا، وأظن أننا في باب مواقيت الصلاة. نعم، فليبدأ من يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب المواقيت: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله،
قال الأحسن تقول قال فيما نقله عن عبد الله، أو تقول نقل المؤلف عن عبد الله.
قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الخمس موقتة بأوقات معلومة ابتداء وانتهاء، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني زوالها، وغسق الليل يعني ظلمته. وأشد ما يكون الليل غسقا عند منتصف الليل، انتبه، دلوك الشمس يعني ايش؟ زوالها، غسق الليل ظلمته، وأشد ما يكون الليل غسقا عند منتصف الليل، لأن الشمس حينئذ أبعد ما تكون عن سطح الأرض. طيب، إذن الوقت المذكور في هذه الآية من نصف النهار إلى نصف الليل. هذا الوقت الذي حدده الله عز وجل من نصف النهار إلى نصف الليل يشمل أوقات أربع صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإنما جمعت في وقت واحد لأن أوقاتها متعاقبة لا فصل فيها، من حين أن يدخل وقت الظهر إلى أن يخرج وقت العشاء، والأوقات متصل من بعضها ببعض. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من ذلك الوقت إلى أن تغيب الشمس، لكن لا يجوز تأخيرها إلى استقرار الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء، لأن الآية فصل الله فيها الفجر عن بقية الأوقات، فقال إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والأحاديث صريحة في أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وعلى هذا فيكون نصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض، ونصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، لأن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فما بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للفرائض. هذه الصلوات الخمس أفضلها صلاة العصر، لأن الله تعالى ذكرها بخصوصها حين أمر بالمحافظة على الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما يفيد هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. وذلك أن الأحزاب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، حاصروا المدينة 25 ليلة أو أكثر، وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فدعا عليهم ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقت المغرب ووقت العشاء. فدل هذا الحديث على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلى أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد غروب الشمس. ودل الحديث على أنه يجوز في حال القتال أن تؤخر الصلاة عن الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. انتبه، فهل هذا الحكم باقي أو منسوخ؟ يعني هل يجوز للمجاهدين أن يؤخر الصلاة عند القتال، أو يجب أن يصلوا الصلاة في وقتها ولو في حال القتال؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث فبأي الاحتمالين نقول؟ بالأول ولا بالثاني؟ بالأول، يعني أنها تؤخر، ولكن هذا المدلول معارض بالأحاديث الكثيرة الدالة على أن المجاهدين يصلون الصلاة على أي صفة كانت. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، وأن المسلمين كانوا بالأول يؤخرون الصلاة في شدة القتال عن وقتها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار الواجب أن يصلوا الصلاة في وقتها بقدر ما يستطيعون. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. أما القلة من العلماء فقالوا إذا اشتد القتال حتى لا يتمكن المقاتل أن يشعر بما يقول ويفعل فحينئذ يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. وهنا سؤال قبل أن نبدأ، لو أن رجلا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر ثم صلاها فهل تقبل منه؟ نعم. الجواب لا تقبل، لا تقبل منه. إذا أخرها عن وقتها بلا عذر لا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ثم صلاها فإنها لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أما لو أخر الصلاة لعذر مثل أن نسي أنه صلى، ولما خرج الوقت ذكر أنه لم يصلي، فحينئذ يصليها. كذلك لو نام وليس عنده من ينقذه وليس عنده وسيلة يستيقظ بها حتى خرج الوقت ثم استيقظ فإنه يصليها وتقبل منه لأنه أخرها لعذر. نعم.
وقال رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
نعم. هذا أيضا من الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، وقوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أعتم يعني أخرها حتى صلاها في العتمة. فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة عن وقتها المعتاد، فخرج ورأسه يقطر وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. خرج ورأسه يقطر لأنه كان مغتسلا، لأن الوضوء لا يمكن أن يقطر منه الرأس، إذ أن فرض الرأس في الوضوء هو المسح، والمسح لا يمكن أن يكون منه قطرات، لكنه عليه الصلاة والسلام قد اغتسل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طيب، هذا الحديث يدل على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، لكن إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل، إلا أنه يجب على الإمام أن يراعي المأمومين، فإذا كان الرفق بهم بالتقديم فليقدم، وإذا كان بالتأخير فليؤخر على الأصل. ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخروا أخر، لكن إذا تساوى الأمران فالتأخير أفضل، وإذا شق فالتقديم أفضل. فإذا كان الإنسان أمير نفسه في الصلاة، مثل أن يكون في مكان ليس حوله مسجد، وسألنا وقال: أيما أفضل، أن أصلي العشاء في أول وقتها أو في آخره؟ قلنا: عجيب، في آخره. ولو سألت المرأة في بيتها هل الأفضل أن تقدم الصلاة أو تؤخرها؟ قلنا الأفضل أن تؤخرها، أعني صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا الحديث دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لقوله لولا أن أشق على أمتي. وفيه أيضا دليل على قاعدة مفيدة جدا، وهي أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كلما وجد الحرج ارتفع الحرج. وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة في باب العبادات. فمثلا لو أن الإنسان احتاج إلى أن يجمع بين الظهر والعصر لمرض أو سفر أو غير ذلك، قلنا له اجمع لا بأس، لأن عدم الجمع هنا يلحق بك مشقة. ولهذا لما حدث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قالوا ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج إذا لم تجمع بين الصلاتين. نعم نعم. تسمية العشاء بالعتمة مأخوذة من اعتام الأعراب بإبلها، لأن الأعراب يعتمون بالإبل أي بحليبها إلى أن يمضي هزيع من الليل. نعم.
وقال رحمه الله فيما رواه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
نعم. قوله أي المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حضرت الصلاة يعني دخل وقتها، لأن الصلاة تحضر بحضور الوقت، وحضر العشاء الذي يؤكل وقت العشاء يعني في آخر النهار. فابدأوا بالعشاء يعني قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا حضر العشاء تعلقت النفس به، لا سيما مع الحاجة إليه، فإذا تعلقت النفس به ثم ذهب الإنسان يصلي صار فكره إيش؟ مشغولا بالعشاء. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ الإنسان بالعشاء ثم يصلي. طيب، هل مثل العشاء الماء؟ يعني لو حضر الماء وهو عطشان وحضرت الصلاة فهل يصلي أو يشرب؟ نعم، يشرب قبل. وهكذا كل ما تتعلق به النفس وينشغل به الذهن إذا حضرت الصلاة وحضر هذا المشغل فإنه يبدأ به. ولكن هل يقدم ذلك على الوقت؟ يعني هل يشتغل بالعشاء ولو خرج الوقت؟ هل يشتغل بالشراب ولو خرج الوقت؟ نعم، هذا محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يؤخر الصلاة إذا انشغل قلبه بما حضر من طعام وشراب أو غيره ولو خرج الوقت. وإذا نظرنا إلى صنيع المؤلف تبين لنا أن ظاهر صنيع المؤلف أنه إيش؟ يقدم على الوقت ولو خرج الوقت، لأنه ذكر حديث هذا في أي باب؟ في باب المواقيت. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه لا يعذر بحضور العشاء في تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما يعذر بحضور العشاء بالنسبة للجماعة، يعني أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل ثم يذهب إلى المسجد إن أدرك الجماعة فذاك، وإلا فلا حرج عليه. إذن يعذر الإنسان بترك الجماعة بماذا؟ بحضور العشاء. ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاءه إلا وقت الصلاة، لأن هذا يعني أنه مصمم على ترك إيش؟ الجماعة. لكن إذا حصل هذا على وجه المصادفة فإنه يعذر بترك الجماعة ويأكل. ولكن هل نقول له كل لقمة أو لقمتين ثم اذهب إلى المسجد، أو نقول كل حتى تشبع؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، نقول كل حتى تشبع، لا نقول كل لقمة أو لقمتين ثم قم، لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلقا به، فلذلك نقول كل حتى تقضي نهمتك. بخلاف الرجل المضطر إلى الطعام إذا وجد طعاما حراما مثل الميتة، فهل نقول إذا لم تجد إلا الميتة وخفت على نفسك الهلاك والضرر فكل من الميتة حتى تشبع، أو نقول كل بقدر الضرورة؟ الثاني، يعني كل بقدر الضرورة، فإذا كان يكفيك لقمتان فلا تأكل الثالثة، إذا كان يكفيك ثلاث فلا تأكل الرابعة، وهكذا. وهل يلحق بالعشاء والشراب وغيرهما مما تتعلق به النفس، هل يلحق ما يشوش على الإنسان مثل البول والغائط والريح؟ ونقول إن الإنسان إذا احتاج إلى البول أو الغائط فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته. الجواب نعم يلحق به، بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. ومثل ذلك الريح، فإن بعض الناس يكون عنده غازات شديدة تزعجه، فنقول خفف هذه الريح وهذه الغازات ثم أقبل على صلاتك. طيب، هل مثل ذلك إذا كان هناك حر مزعج فنقول اذهب فتروش ثم صل، أو نقول صل وأنت منزعج من الحر؟ الأول ولا الثاني؟ الأول من أجل أن يقبل على صلاته وهو فارغ البال. طيب، هل مثل ذلك أيضا شدة البرد بحيث نقول لهذا الإنسان الذي اشتد عليه البرد اذهب فالبس ثيابا ثم صل، أو اذهب وتدفع على النار ثم صل، أو نقول صل ولو كنت منشغل القلب بهذا بالبرد؟ الأول. القاعدة العريضة عندنا أن كلما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطلوبا، أو قلقت منه إن كان مكروها، فإنه يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة. نخلص من هذا إلى فائدة، وهي أن لب الصلاة وروح الصلاة هو حضور إيش؟ القلب. هذا هو لب الصلاة وحضورها وروحها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة كل ما يحول دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا إيش؟ أن الوساوس والهواجيز لا تأتي إلا إذا دخل الإنسان في صلاته. يكون الإنسان فارغ البال من قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا دخل انفتح عنده آلاف الأفكار والوساوس التي ليس فيها فائدة بل فيها مضرة على الإنسان، لأنها تنقص صلاته بلا شك. طيب، ومن ذلك العبث في الصلاة، فإن العبث لا شك يشغل القلب، وما أكثر الذين يعبثون في صلاتهم. نجد بعض الناس إذا دخل في الصلاة ذهب ينظر إلى الساعة، كم بقي في الوقت، وأحيانا ينظر إلى القلم، هل ظهر من الجيب أو هو نازل. أحيانا يتذكر الشيء وهو في صلاته فيخرج القلم ويخرج الورقة من جيبه، وإذا لم يكن معه ورقة كتب في راحته في يده وهو يصلي، خوفا من النسيان. لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاء الشيطان يذكره، يقول اذكر كذا اذكر كذا، حتى يذكره ما لم يكن يذكره من قبل، ما لم يكن يذكره من قبل. وإذا فرغ من الصلاة ذهب هذا الذي يذكره ونسي. يذكر أن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقال إنه أودع وديعة وأنه نسي مكانها، وأن صاحب الوديعة جاء يطلبها. تعرفون الوديعة؟ نعم. أودعه دراهم مثلا أمانة فأضاع مكانه، فجاء هذا الرجل يسأل العالم قال ماذا أصنع؟ قال اذهب فصلي وستذكرها.